أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا في بيان وجه دلالة صيغة الأمر ومادته على الطلب الوجوبي. تقدم الكلام في القول الأول وأنه بالوضع، وفي القول الثاني وأنه بدلالة العقل، وكلامنا فعلا في القول الثالث وأن هذه الدلالة بالإطلاق. وهناك عدة تقريبات للإطلاق. التقريب الأول تقدم بالأمس وكانت خلاصته أن الأمر يدل على الإرادة، والإرادة تارة شديدة وأخرى ضعيفة، وشدة الشيء من سنخه. فإذا دار الأمر وشككنا أن هذا الطلب طلب لإرادة شديدة أم لإرادة ضعيفة، كان هذا الطلب حتما للإرادة الشديدة، لأن كونه للإرادة الضعيفة هو المحتاج إلى مؤونة زائدة في مقام البيان. نعم. وأجاب عنه جماعة من العلماء بأن هذا التفريق وما ابتنى عليه الإطلاق أمر غير عرفي، فالعرف لا يرى أنه الاختلاف في الشدة والضعف للإرادة هي منشأ للإطلاق العرفي. هكذا الوجه الثاني. الوجه الثاني مركب ومؤلف من مقدمتين. مقدمته الأولى نمهد لها تمهيد قبل أن ندخل فيها. هناك بحث بين علماء الأصول أنه هل في حقيقة الأمر وحقيقة النهي، وأن الأمر هل هو أمر بسيط، هل هو شيء بسيط وحداني، أم أنه مركب من جزئين. جملة من العلماء القدماء يعتقدون أن الأمر والنهي مركبات، فيقولون مثلا أن الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك، والتحريم طلب الترك مع المنع من الفعل، والاستحباب طلب الفعل مع جواز الترك، والكراهة المنع من الفعل مع جواز الفعل. هكذا كانوا يفرقون. أما من تأخر عنهم فصاروا على طرفين. بعضهم قال أن له لا، الأمر والطلب أمر بسيط وحداني، ما في عندي شغلتان. نعم، لازم الأمر بالشيء أنه لا يجوز تركه، لازم النهي عن الشيء أنه لا يجوز فعله. أما النهي والأمر فهما زجر وطلب، النهي زجر والأمر طلب. في هذا الوجه في المقدمة الأولى هكذا يقولون: الوجوب ليس فقط وفقط طلب الفعل كما يقول أحد الطرفين من المتأخرين، وإنما ليس طلب الفعل، يقول لأننا إذا قلنا أن الوجوب هو طلب الفعل كيف نميز الوجوب عن الاستحباب؟ ما الاستحباب طلب الفعل، فلا بد من أن نفترض شيء إضافي في حقيقة الوجوب حتى يتميز من خلاله عن الاستحباب. طيب، ما هو هذا الشيء الإضافي الذي نضعه في حقيقة الوجوب حتى يتميز عن الاستحباب؟ الجواب: ليس هذا الشيء الإضافي عبارة عن المنع من الترك. لما؟ أو النهي عن الترك. لما؟ لأن النهي عن الفعل أو النهي عن الترك كما يصح أن يكون نهيا إلزاميا يصح أن يكون نهيا كراهتيا. فلا بد فلا بد أن تكون العناية الإضافية الموجودة في مورد الوجوب أمر واضح يفيد عدم جواز الفعل، عدم جواز الترك، واضح إن شاء الله. ولذلك يقول أصحاب هذا الوجه، يقولون العناية الإضافية الموجودة في مورد الوجوب هي هكذا: طلب للفعل وعدم ورود ترخيص في الترك. أما الاستحباب فماذا؟ طلب للفعل مع ورود ترخيص في الترك. لاحظتم؟ نذهب إلى جانب النهي، نقول التحريم هو الزجر عن الفعل مع عدم ورود ترخيص في الفعل. الكراهة الزجر عن الفعل مع ورود ترخيص في الفعل. فإذا النقطة الأولى والمقدمة الأولى هكذا بكل بساطة. إذا أردنا أن نكتشف حقيقة الوجوب وحقيقة الندب، فنرى بأن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، وإنما الوجوب لا بد من أن يكون طلب الفعل مع عناية إضافية، مع شيء إضافي يدلل على ماذا؟ على الإلزام. وهذا الشيء الإضافي الذي يدلل على الإلزام ليس عبارة عن النهي عن الترك. ليه؟ لأن النهي عن الترك كما يمكن أن يكون إلزاميا يمكن أن يكون كراهتيا، فلا أكون قد ميزت بين الواجب والمستحب، لأن الشيء قد يكون بنفسه مستحب وتركه مكروه. في عنا أشياء في الشريعة فعلها مستحب، في عنا أشياء فعلها مستحب وتركها مكروه، صح ام لا؟ تمام إلى هنا؟ فيقول لا بد أن تكون العناية الإضافية المميزة للوجوب عن الاستحباب هي أن الوجوب عبارة عن طلب الفعل وعدم ورود ترخيص في الترك، والاستحباب طلب الفعل مع ورود ترخيص في الترك. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس نتيجة المقدمة الأولى ما هي؟ أن الوجوب والاستحباب بينهما اشتراك في طلب الفعل، وبينهما تمايز في أن الاستحباب يتمايز في أي شيء؟ في أن الاستحباب يتضمن قيدا وجوديا وهو ورود الترخيص في الترك، وأما الوجوب فلا يتضمن هذا القيد الوجودي، وإنما يتضمن قيدا عدميا وهو عدم ورود الترخيص في الترك. فصار هكذا: ما يتفق ويشترك فيه الوجوب والاستحباب وماذا؟ الطلب. ما يفترقان فيه، الوجوب يفترق بأمر عدمي وهو ماذا؟ وهو عدم الترخيص في الترك، والاستحباب يتمايز عن الوجوب بأمر وجودي وهو ماذا؟ وهو الترخيص في الترك. يعني الوجوب مركب من وجودي وعدمي، والاستحباب مركب من أمرين وجوديين. هذه المقدمة الأولى، خلاصة المقدمة الأولى هي هذه النتيجة: أن الوجوب مركب من طلب فعل عدم ترخيص في الترك، الاستحباب طلب فعل ترخيص في الترك. خوش، ننتقل إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية بدك تنوع شو؟ ضلك نفس الكلمات. المقدمة الثانية أنه أنا إذا كان عندي كلام، وهذا الكلام أستطيع أن أبين من خلاله القدر المشترك بين مرادين، بين معنيين. مثلا كأن قال لي المولى اكتب، هذه تدل على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، لأنها تدل على طلب الفعل. وأنا لا أدري اكتب هذه هل يستفاد منها الوجوب أم يستفاد منها الاستحباب؟ هي بالوضع على ما تدل على الطلب، القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب. جيد؟ والأمران اللذان تتردد بينهما، هذه الصيغة ما هما؟ الوجوب والاستحباب. طيب، فإذا هذا قولي أكتب، لا أدري هل يراد منه الوجوب أو يراد منه الاستحباب. فألاحظ، بجيب هذا المقدمة، بأنه عندي حقيقتان، عندي معنيان، أحدهما يتمايز عن الآخر بوجودي، والثاني يتمايز عن الآخر بشيء عدمي. فماذا نقول؟ نقول بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة، وأن ما لا يقوله لا يريده. جيد؟ نقول هكذا، لا بد من أن نحمل هذا اللفظ على أي معنى؟ لا بد من أن نحمل هذا اللفظ على ما يكون متميزا بالقيد العدمي، لا ما يكون متميزا بالقيد الوجودي. لما؟ نقول هكذا، لأنه في مقام البيان وفي مقام التعبير والكشف عن المراد، الأمر العدمي أسهل مؤنة من الأمر الوجودي. وبعبارة ثانية، الآن إذا أنا قلت أكتب وكان مرادي أكتب استحبابا، ولم أذكر ماذا؟ ولم أذكر قرينة على الاستحباب، قال مرادي أكتب وأصدي الاستحباب، فإن العرف يأتي ويقول لي أنت ظاهر حالك أنك تبين تمام مرادك بكلامك، وجزء من مرادك ماذا؟ إرادة الاستحباب، ولم تبرز في كلامك شيء يبرز ماذا؟ إرادة الاستحباب. وبعبارة ثانية، أنت إذا قلت أكتب ولم تكن وكنت مريدا للاستحباب ولم تبين ذلك، فإن هذا يعني أنك خرقت الظهور العرفي. العرف عندما يريد أن يبين الاستحباب يقول لك لا بد من بيان خصوصية تبرز الاستحباب. أما إذا في نفس المثال قلت أكتب وكان مرادك الوجوب، هل يأتي العرف ويقول لك أنت خرقت الظهور العرفي لأن مرادك الوجوب ولم تبين ما يدل على الوجوب؟ قل لا، العرف لا يرى هكذا شيء. لا، لأن الوجوب يتميز عن الاستحباب بقيد عدمي، والقيد العدمي لا يحتاج إلى بيان إضافي، يكفي أن تبين ماذا؟ المقدار المشترك الذي يدل عليه اللفظ. يعني قولك أكتب يدل بنحو مشترك على ماذا؟ على الطلب. بدلالته على الطلب يكفي هذا المقدار لتدل على الوجوب. ليه؟ لأن الحيثية المميزة للوجوب هي أمر عدمي، الأمر العدمي يحتاج إلى بيان لأنه أمر عدمي، أما الحيثية المميزة للاستحباب فهي أمر وجودي. وبعبارة مختصرة، خلاصة المقدمة الثانية أنه على نحو الكلية وعلى نحو الكبرى، الأمور الوجودية تحتاج في مقام البيان إلى مبرز، والأمور العدمية لا تحتاج في مقام البيان إلى مبرز. أو فقل بتعبير أدق، هذا التعبير ليس دقيقا كثيرا، هكذا، الأمر الوجودي يلحظ العرف في مقام التعبير والبيان له شيء إضافي ومؤنة إضافية، وأما الأمر العدمي فهو أسهل في مقام التعبير عند العرف، فلا يلحظ له خصوصية إضافية ومؤنة زائدة في مقام البيان. واضح إن شاء الله. وهكذا ويمكن أن نستشهد على ذلك بماذا؟ يمكن أن نستشهد على ذلك بشواهد عرفية. أنت الآن إذا أردت أن تبين خصوصية إضافية تذكره، أما إذا ما أردت أن تبين خصوصية وجودية إضافية لا تذكره. يعني أنت هلأ إذا أتى إليك شخص وقال لك هكذا كيف هو بيتك، فإذا أردت أن تبين خصوصية إضافية على أصل فكرة البيت أنت ماذا تقول؟ إن مثلا بيتي واسع، السعة هي خصوصية إضافية أمر وجودي. أما إذا أردت أن تبين بنظر العرف أمرا عدميا في بيتك، لاحظتم؟ مثلا أن بيتك لا توجد فيه بعض الأشياء، أنت يكفي أن تبين أصل أن هذا بيتي، إذا لا توجد فيه بعض الأشياء هذا لا يحتاج إلى مؤنة إضافية بنظر العرف. فإذا القاعدة أنه في كل مورد هناك لفظ يدل على قرر مشترك وهناك معنيان يتردد اللفظ بينهما، أحدهما يتميز بمائز وجودي والآخر يتميز بمائز عدمي، فحتما نحمل اللفظ على ما يتميز بالمائز العدمي بمقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة، لأن المائز الوجودي يحتاج إلى بيان إضافي ولم يقله. تمام؟ فإذا أنت في كل مورد تبني عندما تصدر صيغة الأمر أو مادة الأمر على الوجوب بمقتضى هذا الإطلاق. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يورد على المقدمة الثانية، ماذا كانت نتيجة المقدمة الثانية؟ هكذا: كل أمر عدمي لا يلحظ العرف فيه أمرا زائدا، كل أمر عدمي أسهل في مقام البيان والتعبير والإبراز من الأمر الوجودي، أو فقل الأمر العدمي لا يحتاج إلى مؤنة كالأمر الوجودي، أو الأمر العدمي أصلا ما يحتاج إلى مؤنة في مقام البيان. واضح؟ سيد شهيد يقول هذا على إطلاقه غير تام، لأنه عند العرف ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمر زائد عندهم في مقام التعبير عنه. لاحظ معي أنت المثال اللي كنا عم نذكره عن البيت، الآن إذا أردت أن تبين أن البيت قليل الغرف، قليل الغرف أو أن البيت لا حياة فيه، لا حياط، يعني هذه الحياة مش إنه لا حياة فيه، واضح؟ فهذا عدم وجود متنفس في البيت أمر عدمي، لاحظتم؟ إذا عدم وجود متنفس في البيت أمر عدمي، مع أنك بكل بساطة كما إذا أردت أن تبين أن فيه خصوصية وجودية تحتاج إلى بيان، كذلك إذا أردت أن تبين خصوصية عدمية تحتاج إلى مبرز في مقام البيان، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. نعم في بعض الأحيان يكون القيد العدمي غير محتاج إلى خصوصية إضافية في مقام البيان، لا يحتاج إلى بيان إضافي، في بعض الأحيان القيد العدمي يكفي في استفادته ماذا؟ بيان أصل الفكرة، هذا صحيح مسلم، ولكن لا نستطيع أن نقول هكذا كلما كان هناك قيد وجودي وقيد عدمي فالأمر العدمي لا يحتاج دائما إلى قيد. أنت حتى يتم الاستدلال لا بد من كلية الكبرى، صح أم لا؟ لا بد من أن تثبت أنه في كل مورد كلما كان هناك قيد وجودي وقيد عدمي فإن الأمر العدمي أسهل مؤنة، هذا لا نسلم. طيب ما هو الشاهد على ذلك يا سيد الشهيد؟ سنحن جبنا المثال، يقول الشاهد على ذلك أنه لو كان، هذه مهمة، لو كان الأمر العدمي دائما لا يحتاج، أو في باب الاستحباب والوجوب، بالنتيجة الوجوب مقيد بقيد عدمي والاستحباب مقيد بقيد وجودي، صح؟ نقول هكذا، لو كان الوجوب المقيد بقيد عدمي لا يحتاج إلى مؤنة في مقام البيان، والاستحباب المقيد بقيد وجوبي يحتاج إلى مؤنة في مقام البيان، لكان العرف يرى أن النسبة بين الوجود بين الوجوب والاستحباب هي نسبة الأقل والأكثر، يعني الوجوب هو الأقل والاستحباب هو الأكثر، مع أن العرف ألا يرى النسبة بين الوجوب والاستحباب هي نسبة التباين؟ العرف الآن تقول له هذا واجب، لك لا مستحب، بتقول له بس ما المستحب هو واجب وزيادة، يقول لك لا مستحب مستحب والواجب واجب، صح أم لا؟ فإذا العرف لأنه أو من خلال أنه يحكم بالتباين بين الوجوب والاستحباب، ماذا نستكشف؟ نستكشف أن الوجوب والاستحباب كل منهما يحتاج إلى مؤنة في مقام البيان، فإذا كان كل منهما يحتاج إلى مؤنة في مقام البيان فلا نستطيع أن نثبت أحدهما بالإطلاق، صح أم لا؟ فبالإطلاق كيف، ماذا نثبت نحن؟ أن يكون هناك فردان، هذا يحتاج إلى مؤنة وذاك لا يحتاج إلى مؤنة، أو هذا أسهل في التعبير من هذا، مع أننا إذا كانا متباينين فالتعبير عن المتباينين على نسق واحد، إذا بيفرق شوي صغير ما بيأثر، إنه أعلى منه بشوي، عرف لا يلحظ هذا المقدار، يعني إنه والله بتقلي الاستحباب يحتاج إلى مؤنة أكثر بقليل من الوجوب في مقام البيان، هذا لا يعتبر، يعني هذا لا العرف يتسامح بهذا المقدار. بالنتيجة طالما أنهما متباينان العرف ماذا يقول؟ يقول كما أنك إذا أردت أن تبين الاستحباب تحتاج إلى بيان إضافي، كذلك إذا أردت أن تبين الوجوب تحتاج إلى بيان إضافي، وبالتالي النكتة التي ابتنى عليها هذا الإطلاق وهي أنه كلما دار أمر اللفظ بين معنيين أحدهما مقيد بقيد عدمي والآخر مقيد بقيد وجودي مع اشتراكهما في أصل المعنى، فإن العدم يكون أقل مؤنة، هذه الكبرى هي غير التامة. واضح؟ واضح الإشكال كيف، أين هو؟ هكذا اتفضل سعر.
هذا شايف هو الإشكال
لا يكون مشكلة، العرف معانا يكون متباينا، بس يكون عنده هو العرف في تناقضات، يعني يمكن هو ما يثبت أن هني أقل أكثر، يقول هني متباينا، بس لا تبين أحكام الأقل أكثر. لا لا لكم كيف، هذا سؤال جيد. العرف تارة ينظر إلى الشيئين لحاله، يعني بيطلع على الوجوب لحاله وعلى الاستحباب لحاله، جيد؟ إذا بيطلع العرف على الوجوب لحاله وعلى الاستحباب لحاله يمكن شو تقول له؟ بيشوف إنه الوجوب أكثر من الاستحباب، يعني أقل وأكثر. نحن كلامنا لا، كلامنا في مقام التعبير، في مقام التعبير إنه أنا هلأ بذهني في وجوب وفي استحباب بدي أعبر عنهم، في مقام التعبير ماذا يلحظ النسبة بينهما؟ هذا المهم، هذا اللي بدي اياه سيد السيد، عم اقول في مقام الابراز، في مقام الكشف عن المراد، انت الاطلاق مش حقيقته كشف عن مراد جدي، انت انا واريد الكشف عن المراد ماذا ابرز؟ هذا اللي بدي اياه، هذا اللي عم يحكي عنه سيد السيد، يحكي عنه سيد السيد، هذا هو المطلب فعلا. واضح ان شاء الله؟ في شيء سؤال ثاني؟ نعم.
كيف يعني في الإطلاق؟
إيه؟ إذا كان هو الإطلاق مبتني على ماذا كان؟ على أن أحد هذين المعنيين إما لا يحتاج إلى مؤنة والآخر يحتاج إلى مؤنة، أو أحد هذين المعنيين أسهل في مقام البيان، فالإطلاق ماذا يقتضي؟ أن الأصعب لا لم يقله فهو لا يريده. يعني الاستحباب هو المحتاج إلى مقدار أكثر وأصعب في مقام التعبير عنه، مع أن المتكلم فقط قال أكتب، فنقول ما لا يقوله اللي هو القيد الإضافي لا يريده. أما الوجوب فهذا خطية، إما لا يحتاج إلى مؤنة في مقام التعبير أصلا أو مؤنته أخف. فإذا دار أمر اللفظ قال أكتب، دار أمر اللفظ بين أن يكون محمولا على هذا المقدار المحتاج إلى بيان وذاك المقدار غير المحتاج إلى بيان، على ما نحمله؟ يقول نحمله على غير المحتاج. هذا الذي يقوله سيد الشهيد صاحب البيان. سيد شهيد يقول له لا، إذا كانا متباينين يعني كل منهما محتاج. نقرأ فعلا هذا المقدار. ثانيها، وهو مركب من مقدمتين. احنا وصلنا لهون مش هيك؟ نعم. وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، لأن ذلك ثابت في المستحبات أيضا، فلا بد من فرض عناية زائدة بها يكون الطلب وجوبا. فإذا النقطة الأولى يعني بينتقل منه وحدة وراء وحدة، أن الوجوب ليس عبارة عن طلب الفعل. ليه؟ لأن طلب الفعل هذا مشترك بين الوجوب والاستحباب، يحتاج إلى بيان إضافي. وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع من الترك عن الترك إلى طلب الفعل. فإذا المقترح الأول إذا بدك تقول أن تكون العناية المميزة للوجوب هي ماذا؟ النهي عن الترك أو المنع من الترك. يقول سجيد ليس كذلك. ليه؟ لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا. شو قصده من هالعبارة؟ يعني أنت إذا أردت أن تركب الوجوب من طلب الفعل والنهي عن الترك، هذا لا تستطيع من خلاله أن تميز الوجوب. لا، لأن لفظة النهي عن الترك كما تصدق على النهي الإلزامي تصدق على النهي الكراهة، صح أم لا؟ فأنت لا تكون قد ميزت بين الوجوب والاستحباب، لأنه قد يتصور الاستحباب على نحوين: استحباب يتضمن نهيا عن الترك، يعني هذا الشيء يستحب فعله ويكره تركه، ويتضمن نوع آخر استحباب لا يتضمن ماذا؟ نهيا عن الترك. يعني الآن أنا أنت أفرض، أضرب لك مثال حتى تتضح بشكل جيد. أفرض أنت بالنسبة لشرب الماء، ورد في بعض الروايات أن الماء في الليل يشرب وأنت جالس، شاهد؟ مثلا هذا استحب، وورد أيضا أنه يكره الشرب ليلا وأنت قائم مثلا، صحيح؟ فأنت ماذا عندك هنا؟ عندك استحباب، عندك الشرب من جلوس مستحب، تركه مكروه. واضح؟ واضح كيف؟ فإذا قلنا بأن الوجوب هو طلب الفعل مع النهي عن الترك يصدق على هذا المثال، لأن الشرب من جلوس في الليل مطلوب فعله منهي عن تركه، غاية ما في الباب منهي عنه بنهي كراهة لأنه يكره تركه. عفتم؟ ولذلك يقول السيد الشهيد: وإنما هي، يعني وإنما العناية الزائدة التي يكون بها الطلب وجوبا هي عدم ورود الترخيص في الترك. هذا هو المميز للوجوب عن الاستحباب، لأن هذا الأمر العدمي هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات. اللي هالعبارة موهمة، يعني الوجوب يتميز عن المستحب بشو؟ بعدم ورود ترخيص في الترك، صحيح. طب كيف الوجوب يتميز عن المكروه بعدم ورود الترخيص في الترك. شو قصده من هالعبارة السيد الشهيد؟ ما رأيكم؟
تميز عن المكروه؟
ايه
عدم الترخيص.
ايه كيف عدم ورود الترخيص في الترك يميزه عن المكروه؟ واضح، يميز الوجوب عن باب المستحبات، واضح العبارة. والمكروهات شو قصده من هالعبارة؟ هل مراد السيد الشهيد يعني الأمر العدمي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات؟ طب أنت من الواضح أن الوجوب يتميز عن باب المكروهات بالعنصر الوجودي، من المكروه ما في طلب فعل،
بس المكروه عندنا ورود ترخيص.
إيه إيه بس المكروه لك، بس الإشكال شو هو؟ المكروه لا يوجد فيه طلب فعل، فيتمايز الوجوب عن المكروه بماذا؟ بأن الوجوب فيه طلب فعل والمكروه ما فيه طلب فعل، صح؟
صح.
ولا يتمايزان فقط بالأمر العدمي. نعم، يمكن أن يكون، والظاهر هذا هو مقصود السيد الشهيد، أنه الأمر العدمي يتمايز، هذا الشرح اللي كنا عم نشرح من شوي، يتميز عن المستحب، أو عفوا الأمر العدمي هو الذي يميز الوجوب عن المستحبات بنوعها، بنوعها الأول التي لا يكون تركها مكروها، وبنوعها الثاني التي يكون تركها مكروها. واضح كيف؟ ما أدري واضح أو لا. مش إلنا في نوعين من المستحبات، النوع الأول مثل شرب الماء تركه مكروه، والنوع الثاني مثل والله استحباب التختم مثلا. أوف، هل هو مسيب استحباب التختم يمكن تركه مكروه زيد؟ النوع الثاني مثل مثلا استحباب البقاء على طهارة مثلا تركه غير مكروه. اللي بده يقوله السيد الشهيد، الأمر العدمي هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات، بأي معنى؟ والمكروهات التي هي لازم لهذه المستحبات، يعني المستحبات التي يكون تركها مكروها.
تركها مكروها.
هلا بناء على التركيب، نحن كل الكلام
بناء على التركيب المكروه.
ايه
شو وجوده؟ عدم ولا وجوده؟
وجوده وجود بناء على هذا البيان. نعم، واضح يا اخوان او غير واضح؟ نعيد. نعم، لاحظ ان يمكن ان يكون مراد السيد الشهيد الامر العدمي الذي هو عدم الترخيص في الترك هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات التي يكون تركها مكروها. ليه؟ لأن هذه المستحبات تشتمل على النهي عن الترك، صح أم لا؟ ومع ذلك لا يكون الطلب فيها وجوبا، لأنها تشتمل على النهي عن الترك الطلب الموجود فيها لا يكون وجوبا. ليش؟ لا لأنها فيها طلب للفعل، لا، بل لأنها ليست مرخص، بل لأنها مرخص في فعلها. يعني بعبارة تانية، سيد الشهيد يا أخوان لا يريد، هذا معنى الوجه اللي عم نذكره، لا يريد أن يميز بين الوجوب والمكروه، هو يريد أن يميز بين الوجوب والمستحب. لألكن كيف لا يريد أن يميز؟ غاية ما في الباب أنه بناء على المقترح الأول للتمييز بين الوجوب والمستحب وهو النهي من الترك، شو صار عندنا؟ صار عندنا تداخل بين الوجوب والمستحب. في ماذا؟ في المستحبات التي يكون تركها مكروها، مش هيك؟ صح ولا طيب على المقترح اللي ذكره السيد سعيد اللي هو التفريق ما بين الوجوب والاستحباب بماذا؟ بعدم ورود الترخيص في الترك. يقول بناء على هذا المقترح لا يتداخل الوجوب والاستحباب. ليه؟ لأننا لم نجعل المائز للوجوب هو النهي عن الترك. لو جعلنا المائز للوجوب هو النهي عن الترك لكانت المستحبات التي تركها مكروه ماذا؟ داخل في أين؟ داخل في تعريف الوجوب. هذا اللي بده يا سيد الشهيد. وضحت الآن أو لا؟ بنعيد مرة ثالثة ورابعة ما في مشكلة، مهم أن تتضح. واضحة أو لا؟ واضحة؟ واضحة ولا واضحة؟ ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، فيكون الوجوب مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل، وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، والمميز للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك، فيكون الاستحباب مركبا من أمرين وجوديين. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة ويتردد أمرها بين حقيقتين، المميز لإحدى الحقيقتين أمر عدمي والمميز للحقيقة الأخرى أمر وجودي، تعين بالإطلاق الحمل على الأول الذي يتميز بالأمر العدمي. ليه؟ هذه الكبرى. لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. شو يعني؟ يعني كل أمر عدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. طيب تعال طبق. فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي فهذا خرق خرق عرفي واضح. يعني أنت إذا بدك الاستحباب والاستحباب يتميز بأمر وجودي، أنت ما عبرت بأي عبارة تدل على هذا المائز الوجودي، فهذا خرق عرفي واضح. كيف تريد من اللفظ ما لا يدل عليه؟ لظهور حال المتكلم في مقام في بيان تمام المراد بالكلام، لأن من يبين تمام المراد لابد أن يبين أيضا هذا الأمر الوجودي. صح؟ واضح أو لا؟ وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي الذي هو الوجوب فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا. يعني هذا ليس خرق عرفي واضح، لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا مثل حالة الوجوب كأنه لا يزيد على الحيفية المشتركة التي يفي بها الكلام. وتطبيق ذلك على المثال يا أخوان، عندما يقول المولى صلي، جيد، صلي على ماذا يدل؟ على المقدار المشترك الذي هو الطلب. فإذا كان المراد المولى من قوله صلي الاستحباب، والاستحباب له مميز وجودي، فمنقول له للمولى إذا أصدق الاستحباب فأنت خرقت العرف بخرق واضح. ليه؟ لأنك لم تذكر ما يدل على هذا الأمر الوجودي. أما إذا كان مراد المولى الوجوب من قوله صلي فإن هذا المولى لم يخرق العرف بخرق واضح. واضح إن شاء الله. ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب بالإطلاق. ويرد عليه كيف تعين الوجوب بالإطلاق؟ يعني الذي يحتاج إلى مؤونة أقل هو الذي يكون متعينا في حال عدم ذكر شيء. ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية. هي شو؟ أنه كلما كان هناك أمر عدمي فهو أسهل مؤونة من الأمر الوجودي، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا. ولهذا ليش مثلنا نحن بالمثال؟ ولهذا لا يرى العرف في المقام أن النسبة عرفا، ولهذا لا يرى في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر. يعني لو كان الأمر العدمي أسهل مؤونة لكان العرف شو شافون؟ لكان رأى أن الأمر العدمي أقل والأمر الوجودي أكثر. بل هي النسبة بين مفهومين متباينين فلا موجب لتعيين أحدهما بالإطلاق. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث والفوارق العملية تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.